أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم على نبينا حبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
بقي الجواب عن السؤال الذي ذكرناه من أمس، أنه لماذا مع كسر النون في مثل التبعانية لماذا لا يكتفى بهذا الكسر وفي مقام التفريق بين فعل المثنى وفعل المذكر، وبالتالي نستطيع أن نخلص من التقاء الساكنين عبر حذف الألف مثلا والدلال عليها بوجود الفتحة. ماذا كان الجواب؟
الالتباس.
يعني قد يقال أن هذه النون التي المثنى المكسورة كسرت لوجود اللام المشبهة للام التثنية، فإذا ارتفعت هذه اللام رجعت النون إلى الفتح مرة أخرى فيحصل التباس من هذه الجهة.
أي لام وأي
النون التي المثنى المكسورة هذه كسرت لدخول اللام المشبهة للمثنى، هذه لام تضرباني، هذه اللام إذا حذفت
يعني اللام لم يضرب يعني مثلا
الألف المشبهة المثنى هذه إذا حذفت النون كسرت لوجود هذه الألف، فإذا حذفت هذه الألف رجعت هذه النون إلى الفتح مرة أخرى فيحصل التباس بين هذه.
لماذا ترجع إلى الفتح مرة أخرى؟
لأن سبب كسرها هو وجود الألف.
طب نحن نقول هكذا، نقول أنه نعم سبب حصول أصل الكسر هو أنها وقعت بعد ألف التثنية، لكن فرضنا هكذا لأن نحن احتجنا إلى حذف الألف، لماذا نعيد النون إلى حالتها الأصلية؟
لأن الأصل فيها تفتح، يعني الأصل النون المشددة تفتح اللي هو النون التأكيد يعني مثل المفرد يعني ومفتوحة، يعني سبب كسرها هو الألف، فإذا زال السبب خلاص عادت إلى الأصل وهو الفتح.
طب يعني جواب صحيح لكن يحتاج إلى بيان مقنع، يعني يحتاج إلى أن تقنعنا بذلك. طب يوجد أجوبة أخرى؟ يوجد
ذكروا الالتباس عند الوقف.
عند الوقف يعني هذا جواب آخر، أنه لو قلنا هكذا، لو قلنا تتبعني هو فعل المثنى وتتبعنا هو فعل المفرد، فعند الوقت سيحصل التباس لأنك ستقول حينئذ تتبعني في كليهما فيحصل التباس بفعل التثنية. هذا جواب، لكن هذا حالة الوقت حالة نادرة وليست هي الأصل، فلذلك يعني الأصل هو الوصل في الكلام، فلذلك أن نبني فعلا في جميع حالاته على حالة ما تحصل له في صورة الوقف هذا فيه شيء، يعني وإن كان الجواب وجيها. يوجد أجوبة أخرى؟ وإذن هكذا الجواب الذي ذكرتموه أولا جواب صحيح، لكن نحتاج إلى أن نتعاون حتى نبينه بشكل جواب مقنع. نقول مثلا طبعا بعضهم على ما يتفرق هكذا بأنه إذا أردنا أن نضيف هذا الفعل إلى ياء المتكلم أو إذا أردنا أن نجعله يتصل بياء المتكلم مثلا تضربني لنفترض، هذه تضربني لا يعلم أنها فعل الواحد أو فعل الاثنين فيحصل التباس حينئذ. على كل حال إذا الجواب هكذا أن الكسر في هذه النون إنما حدث لأننا أردنا أن نشبهها بنون التثنية الواقعة عقب ألف الاثنين، فإذا حذفنا ألف الاثنين فات هذا الشبه بين هذه النون وبين نون المثنى، لأن النون المثنى لا تقع بعد فتح، النون المثنى إنما تقع بعد ألف الاثنين. إذن ليس السبب لكسر هذه النون هو وقوعها بعد الألف، السبب في كسر هذه النون هو أننا أردنا بسبب وقوعها بعد الألف أن نشبهها بنون أخرى واقعة بعد الألف، وهي نون التثنية، وهي نون المكسورة. فإذا حذفنا الألف فأتى هذا الشبه المقصود، فحينئذ لا مقتضي للكسر، فتبقى على ما هي عليه من الفتح، فيحصل الاشتباه بينها وبين فعل المفرد كما ذكروا. يعني على كل حال وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن ضم. كل حرف مستحق للبناء. انتهى المصنف من الكلام في الأسماء، وعرفنا أن الإعراب أصل فيها والبناء فرع، وانتهى من الكلام في الأفعال وعرفنا أن البناء أصل فيها والإعراب فرعا، وصل الكلام إلى الحروف. الحروف كلها مبنية، ولا يوجد حرف واحد إلا وهو مبني. لكن المصنف في مقام التعبير عن هذه القضية لم يستخدم تعبيرا يدل على أن كل حرف فهو آخذ للبناء فعلا، بل استخدم تعبيرا ينسجم مع مقام الشأنية والأهلية والصلاحية، فقال كل حرف مستحق للبناء. نحن نعلم من الخارج أن كل حرف فهو آخذ للبناء فعلا، يعني الحكم الفعلي، الحكم الحالي لكل حرف ما هو؟ أنه مبني. هذا ما أراد المصنف أن يعبر عنه، لكن التعبير جاء ينسجم مع مقام الشأنية والاستحقاق، كل حرف مستحق للبناء. لذلك اعترض على المصنف بأنه ليس كل ما استحق شيئا ناله وأخذه، بل رب شيء يستحق حكما ما لكنه مع ذلك يحرم من هذا الحكم، لا يعطى هذا الحق. فالحرف لا يكفي أن نقول بأنه مستحق للبناء حتى نخبر عن واقعه، وإنما لكي نخبر عن واقع الحرف علينا أن نتجاوز مرحلة الاستحقاق، مرحلة الشأنية، مرحلة القوة والصلاحية، إلى مرحلة الفعلية، إلى مرحلة الحكم الحالي الذي يستحقه الحرف، الذي يأخذه الحرف. لذلك اعترض على المصنف بأن هذا التعبير منك أيها المصنف ليس وافيا بالمطلوب، لأن كان عليك أن تعبر بمثل لنفترض كل حرف فهو مبني، أو كل حرف آخذ للبناء، أو ما شاكل ذلك من التعبير الدالة على مقام الفعلية والتي تتجاوز مقام الصلاحية والشأنية والقوة والاستعداد والاستحقاق. ولكن هذا الإشكال لا يرد على المصنف، أولا لأن المصنف ذكر سابقا في بحثه عن بناء الاسم ذكر أن الاسم يبنى لشبهه بالحرف، وهذا يدل بالدلالة الالتزامية على أن الحرف لا بد وأن يكون مبنيا، إذ لا يبنى شيء لأجل شبهه بشيء آخر إلا أن يكون هذا الشيء الآخر مبنيا في مرحلة سابقة. مثلا الاسم لماذا اكتسب البناء؟ أنتم ماذا قلتم؟ حملا له على الحرف. فكيف يمكن أن يكون الاسم مستحقا للبناء لأجل أنه محمول على الحرف والحال أن الحرفاء في حد ذاته ليس مبنيا، فاقد الشيء لا يعطي. فلذلك كون كل حرف مبنيا هذا مستفاد من كلام سابق المصنف ذكره في بحث الاسم وبناء الاسم. مضافا إلى ذلك المصنف هنا يريد أن يعلل سبب البناء في كل حرف، فلذلك الذي ينسجم مع هذا المقام هو أن يأتي بمثل مستحق للبناء، لا بمثل آخذ للبناء أو بمثل أنه مبني فعلا. لماذا؟ لأنه شوف ابن عقيل مثلا كيف شرح المطلع، بدأ العبارة هكذا: الحروف كلها مبنية إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. إذن الحرف كل الحروف مبنية، لماذا؟ لأنها لا تستحق الإعراب، لأنها تستحق البناء. لماذا هي تستحق البناء؟ لأن الإعراب إنما يستحقه ما كان من الكلمات يعتور عليه معاني تركيبية تفتقر في تمييزها إلى الإعراب، والحال أن الحرف ليس كذلك إذ لا تعتور عليه المعاني التركيبية التي تحتاج إلى تمييز بالإعراب. فلذلك هو مبني لأنه يستحق البناء، لا لشبهه بأي شيء، لا حملا له على أي شيء، لا لوجود تركيبا أو ما شكل ذلك، هو مستحق للبناء أكثر من الفعل. لماذا؟ لأن الفعل في كثير في بعض الأحيان تعرض عليه بعض المعاني التركيبية، لكن اغتفر ذلك لمكان الاختلاف الصيغ. أما الحرف فلا يعتور عليه من المعاني التركيبية أي معنى يحتاج في تمييزه إلى إعراب. مثلا من حرف جر يدل على الابتداء، الابتداء هذا معنى تركيبي لأنه قائم بطرفين. مثلا صرت من البصرة، يعني كان مبتدأ السير ما هو؟ أو مبدأ السير هو البصرة. هذا الابتداء هو معنى تركيبي استفدناه من داخل التركيب، لكن هذا المعنى التركيبي لا نحتاج في تمييزه إلى إعراب لأن نفس من وضعت الدلالة عليه، فهي في أصل وضعها موضوعة للدلالة على هذا المعنى التركيبي، فلماذا نحتاج الإعراب بعد ذلك؟ إذن من جهة المصنف دل سابقا على أن الحرف لابد أن يكون مبنيا لأنه جعل الشبه بالحرف مطلقا من موجبات بناء الاسم ولم يقيد بحرف دون حرف، ومن جهة أخرى هو أراد أن يبين لنا ما هو السبب في أن الحروف كلها مبنية. فنقول السبب في ذلك ما هو؟ أن كل الحروف تشترك في هذه الخصوصية، وهي خصوصية أن الحرف لا دلالة له على معنى تركيبي، لا يعرض عليه معنى تركيبي يحتاج إلى تمييزه بالإعراب بواسطة الإعراب. الآن نريد أن نؤسس لعدد من الأصول في هذا البيت وفي الأبيات الآتية، عدد من الأصول التي تعد من بديهيات النحو أو من بديهيات نظرية العامل في علم النحو إذا صح التعبير، نريد أن نتعرض لها وأن نؤسس لها لأننا سنستفيد منها كثيرا في المباحث الآتية. النظرية الأولى تتعلق بالبناء. البناء مع قطع النظر أنه أصل في الكلمة أو فرع في الكلمة، أصل في الكلمة كما في الحروف والأفعال، فرع في الكلمة كما في الأسماء، مع قطع النظر عن ذلك، إذا كان هناك بناء في كلمة ما، فما هي علامة هذا البناء؟ أو فقل البناء هو الملازمة لحالة واحدة، فهذه الحالة الواحدة ما هي؟ هل هي حالة التسكين؟ أم هي حالة التحريك بالفتح؟ أم حالة التحريك بالضم؟ أم حالة التحريك بالكسر؟ إذن ما هو الأصل في البناء؟ أن يكون على السكون؟ ما معنى بناء على السكون؟ عندما نقول الاسم مثلا مبني على السكون يعني الاسم ملازم لحالة واحدة وهذه الحالة الواحدة ما هي؟ هي حالة التسكين. عندما نقول مبني على الفتح يعني ملازم لحالة واحدة هذه الحالة الواحدة هي الفتح. فما هو الأصل في البناء مع قطع النظر عن أن البناء في حد نفسه هل هو حالة أصلية كما في الحروف والأفعال أم هو حالة فرعية كما في الأسماء؟ يقول الأصل في البناء هو السكون. يعلل النحاة ذلك بأن البناء لزوم لحالة واحدة ولزوم حالة واحدة فيه ثقل. لماذا فيه ثقل؟ لأن العرب اعتادت على أن تحرك أواخر الكلم أواخر الكلمات على حسب تغير العوامل. فإذا وجد اسم لا يقبل هذا التغير بحسب تغير العوامل فهذا الاسم مثلا شاذ عن طبيعة الأسماء. إذن اللزوم لحالة واحدة فيه نوع من الثقل، فحتى نعادل هذا الثقل فنعطيه ما هو أخف من الحركة، وما هو أخف من الحركة هو السكون. إذن السكون أخف من الحركة فيعطى للمبني حتى تحصل معادلة ما بين الثقل الناشئ من بنائه ولزومه لحالة واحدة وبين الخفة الناشئة من انعدام الحركة، لأن السكون ما هو إلا عدم للحركة. الآن شوف نحن نذكر على مباني القوم هكذا يعللون وهكذا يذكرون. يعني لا بأس في المراحل الأولى لدراسة الألفية مثلا أن تصبح أذهاننا تألف مثل هذه التعليلات النحوية وإن كان في كثير منها نقاش. يعني المهم أن نتعود أن نفكر كنحويين حتى نعرف كيف نتعامل معه. إذن فيما يتعلق بالبناء الأصل في المبني أن يكون ساكن ولا يحرك إلا لعارض. وعلى هذا الأساس فكل مبني وجدناه مبنيا على السكون فهو قد جاء على أصله، وما جاء على أصله فلا يسأل عن علته. متى نسأل عن العلة؟ عندما نجد مبنيان لم يبنى على السكون بل بني على الحركة، فهنا نحتاج إلى أن نسأل لماذا بني على الحركة. ثم بعد أن نجيب عن هذا السؤال علينا أن نسأل أنه لماذا مثلا بني على خصوص الفتحة، لماذا بني على خصوص الضمة، لماذا هذه الحركة دون تلك؟ مثلا أين اسم استفهام مبني على الفتح؟ فلابد أولا أن نسأل لماذا بني، لأنه اسم والاسم الأصل فيه ما هو؟ الإعراب. فأولا لماذا خرج عن أصله وبني؟ بعد أن نجيب عن هذا السؤال لماذا بني على غير السكون؟ لماذا بني على الحركة؟ بعد أن نجيب عن هذا السؤال نقول لماذا اخترنا من الحركات خصوص الفتحة؟ لماذا كانت علامة البناء هي الفتحة خاصة دون غيرها؟ فهذه أجوبة علينا أن نجيب عليها في كل واحدة من المبنيات على غير السكون. طبعا الضم والفتح والكسر وإن كان المقصود بهذه الثلاثة هو نفس الضمة ونفس الفتحة ونفس الكسرة إلا أنه اصطلح عند النحويين أنهم لا يستخدمون مثل مصطلح الفتح أو الكسر أو الضم إلا في مورد البناء فالمبني فقط هو الذي يقال في حقه إنه مضموما وإنه مفتوحا وإنه مكسورا. أما المعرف فلا يعبر عنه بهذه الطريقة وإن كان يصدق عليه حقيقة أنه مضموما أو مكسور أو مفتوح. نعم سيأتي الآن لأن بعد كلامنا لازال فيه في عالم البناء بعد ما وصلنا إلى مقام العلم. إذا البناء تارة يكون بناء على السكون وأخرى يكون بناء على الفتح وثالثة على الضم ورابعة على الكسر. طبعا لم يقع البناء على الكسر والضم في الأفعال، لا يوجد لدينا فعل مبني على الكسر ولا يوجد لدينا فعل مبني على الضم. طب عادة ما هي عوارض البناء على الحركة؟ ما هي الأسباب الموجبة للعدول عن البناء على السكون إلى البناء على الحركة؟ ذكروا لذلك عدة موجبات وعدة عوارض. من جملتها قصد التخفيف، هذا طبعا هذا لا يتم إلا في الفتحة عادة. مثلا من جملتها قصد الإشارة إلى أن الإعراب أصل فيه. من جملتها مثلا قصد التخلص من التقاء الساكنين كما في أين. أين مثلا إذا أردنا أن نبني على السكون يجتمع ساكنان سكون الياء وسكون الحرف الأخير، فحتى نتخلص من ذلك لابد من تحريك أحدهما، نحرك الحرف الأخير فنقول أين مثلا. اخترنا الفتحة مثلا دي لأنها مناسبة للحرف اتباعا لها لحركة الحرف الأول ولكونها أخف الحركة حتى لا يحصل ثقل إضافي. إذن من جملة الموجبات للتحريك أن يكون أن تكون الكلمة موضوعة على حرف واحد. الموضوع على حرف واحد لا يكون ساكنا أبدا، مثلا كباء الجر، باء الجر موضوعا على موضوعة على حرف واحد. موضوع على حرف لا يوجد لدينا في اللغة العربية كلها موضوع على حرف واحد، يعني كلمة لها حرف واحد ونتلفظ بها ساكنة. مثلا من جملة الموجبات أن تكون الكلمة عرضة للابتداء بها، يعني كلمة مثلا أيضا يأتي هذا الكلام في باء الجار، مثلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم لنفترض فتبدأ به بالباء، فهذه الباء هي في معرض أن نبتدئ بها الكلام، في معرض أن نستغل بها الكلام، أن نفتتح بها الكلام. ولدينا قاعدة معروفة ماذا تقول؟ لا يبتدأ بالساكن، فلذلك لا يمكن أن نبنيها على السكون فنلجأ إلى التخلص من هذه المشكلة عن طريق تحريكها وهكذا. فإذا ذكرت موجبات عدة. فاتضح مما ذكرنا أنه في باب الحروف إذا كان لدينا حرف مبني على السكون فهذا لا يسأل في حقه أي سؤال، فلا نقول لماذا بني ولا نقول لماذا كان بناؤه على السكون، لأن كل من بنائه وتسكينه أصل فيه. أما إذا كان لدينا حرف مبني على الحركة فليس لدينا حينئذ إلا سؤالان، السؤال الأول لماذا بني على الحركة، السؤال الثاني لماذا اخترنا من الحركات خصوص هذه الحركة دون غيرها. في الفعل إذا وجدنا فعلا مبنيا على السكون فهذا لا يسأل في حقه أي سؤال، لا يقال لماذا هو مبني ولا يقال لماذا بني على السكون، فيكون نظير الحال. إذا بني على الحركة أيضا يأتي فيه سؤالا، لماذا بني على التحريك ولماذا اخترنا من الحركات خصوص هذه الحركة. مثلا في الفعل الماضي لماذا يبنى على الضم عند اتصاله بواو الجماعة ولا يبنى على السكون، نقول لأن السكون لا ينسجم مع واو الجماعة لأنه يلزم التقاء ساكنين، مثلا السكون الذي قبل الواو والسكون الذي في واو الجماعة لأن واو الجماعة حرف ممدود. لماذا بنينا على خصوص الضم، نقول لأن الضمة خاصة هي الحركة المناسبة للواو. أما إذا فإذا هذا فيما يتعلق بالفعل. أما في الأسماء فالمبني على السكون في سؤال واحد، لماذا بني لأن البناء ليس أصلا فيه، فلابد أن يكون له عجم. في المبني على غير سكون، الاسم المبني على الحركة، نسأل فيه ثلاثة أسئلة: لماذا بني؟ ولماذا بني على السكون؟ ولماذا لماذا لم يبنى على السكون؟ ولماذا بني على خصوص هذه الحركة؟ وهكذا. طبعا الآن نقرأ هذا المقدار: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. طبعا الأصل هنا يمكن أن يقال هو بمعنى الأكثر، أو يمكن أن يقال هو بمعنى الراجح مثلا. طبعا حسب الظاهر أن الأكثر، أن تفسير الأصل بمعنى الأكثر هنا بمعنى الغالب تفسير غير صحيح، لأن كثيرا من المبنيات لم تبنى على السكون، فدعوى غلبة البناء على السكون فيها شيء من الإشكال. على كل حال الأمر سهل. ومنه، إذن والأصل في المبني أن يسكن، ومنه من المبني ذو فتحة وذو كسرة وذو ضمة، كأين ذو الفتح، وأمسي ذو الكسر، وحيث ذو الضم، والساكن كم. الساكن مثل ماذا؟ مثل كم. طبعا شوف، يقولون مضافا إذا أن المصنف مثل على المبني على السكون وهو كم، لأنه استطاع بلطافة في التعبير أن يشير إلى كثرة المبنيات على السكون، أنه قال والساكن كم، يعني إذا أردنا أن نحصيه لا نقول فيه إلا كم، يعني نستخدم معه كم التي هي لمقدار مبهم من العدد تكثيرا. فعلى كل حال هذه إشارة لطيفة. المهم، الحروف كلها مبنية إذ لا يعتبر. إذا تذكرون سابقا نحن ماذا قلنا؟ المصنف لم يعلل، ابن عقيل لم يعلل سبب كون الإعراب أصلا في الأسماء، لكن قلنا سيشير إلى ذلك لاحقا. هذه هي الإشارة التي ذكرنا: إذ الحروف كلها مبنية إذ لا يعتبرها، يعني لا يتعاقب عليها، يعني لا يعرض عليها. الاعتبار أخذ فيه العروض، أنه يعرض معاني على سبيل التعاقب، يعني بعد أن يذهب معنى يحل معنى آخر. إذ لا يعتبرها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب، يعني لا يعتبرها معنى تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب، نحو أخفت من الدراهم. من هنا للتبعيض، فالتبعيض مستفاد من لفظ من، من دون الإعراب، لأنها أصلا وضعت الدلالة على التبعيض. أخذت من الدراهم يعني بعض الدراهم. والأصل في البناء أن يكون على السكون، لأن البناء ثقيل والسكون أخف من الحركة، فقصدنا إلى المعادلة بين الثقل والخفة فأعطينا هذا الثقيل ما هو أخف وهو السكون. ولا يحرك المبني إلا لسبب، أسباب عديدة كالتخلص من التقاء الساكنين، ذكرنا أسبابا أخرى كالمنع من الابتداء بالساكن، ككون الحرف موضوعا على حرف واحدا، كمثلا الإشارة إلى أن له أصلا في الإعراب، وهكذا. ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين. طب ثم هذه الحركة قد تكون فتحة كأين وقام وإن. شوف أمثلة ثلاثة، لا يخفى ما، لا يخفى السر في هذا التعدد للأمثلة: أين اسم، قام فعل، وإن حرف. إذن البناء على الفتح يكون في الأسماء والأفعال والحروف. وقد تكون كسرة كأمسي وجيبي. أمسي اسمه وهو مبني على الكسر. جيبي ما هو؟ إذن هو حرف للجواب كنعم كبلا، وقيل هو حرف لليمين لدى العرب. على كل حال النتيجة هو حرف ومبني على الكسر. ما هو معناه؟ معناه بلى. وقد تكون ضمة. إذا نشوف ما مثل هنا بالفعل، لأن الفعل لا يبنى على الكسر كما سيصح. وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم، ومنذ وهو حرف إذا جررت به. هذه إذا جررت به ساقطة من بعض النسخ، ولكن لا بأس بذكرها. إذا حيث وهو اسم، إذا حيث اسم وهو مبني على الضم، بني على الحركة مثلا للتخلص من التقاء الساكنين، بني على الضم لماذا؟ للإشارة إلى أن له تمكنا من الإعراب، إلى أن له أصلا في الإعراب. لماذا؟ لأنه ملازم للإضافة، والملازمة للإضافة هي من شؤون الأسماء. ففيه ما يقوي جهة الإعراب التي فيه مبني، لكن حتى نشعر بأصالته في الإعراب بنيناه على الضمة التي هي علامة العمدة مثلا، التي هي أقوى علامات الإعراب. ومنذ وهو حرف إذا جررت به. منذ لها استعمالان، إذا حيث اسم دائما، منذ لها استعمال، تارة تستعمل كحرف وأخرى تستعمل كاسم. متى تكون حرفا؟ حرف جر إذا كان ما بعدها مجرورا بها. متى لا تكون كذلك؟ إذا كان ما بعدها مرفوعا. مثلا تقول هكذا: ما زرت زيدا منذ مثلا صياح الديك حاصلا. هنا وماذا وقع بعدها؟ وقع بعدها جملة اسمية مبتدأ وخبر، فحينئذ هي اسم. وتكون طبعا هنا في هذا المثال الذي أتينا به منصوب على ظرفي مفعول فيه. طب تكون حرفا مثلا: ما زرت زيدا منذ البارحة. فمنذ هنا تكون حرفا للجار. على كل حال، فإذا تصلح لأن تكون مثالا للحرفية. وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل. كم اسم اضرب فعل وأجل حق. وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل، لأننا في المبني على الكسر والضم لم نأتي بمثال واحد للفعل، بل في الاسم والحرف، وهذا واضح. وأن البناء هذه وأن يعني وعلم مما مثلنا به أن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف الطبع. والرفع والنصب اجعلا إعراب. الإعراب الذي نتحدث عنه هنا ليس بمعنى السلامة من شبه الحق. نعم، هو لازم للسلامة من شبه الحق. الإعراب الذي نتحدث عنه هنا هو أعم من الأسماء والأفعال والحروف. طبعا الإعراب له استعمالان في كلام النحاة. الاستعمال الأول للإعراب هو هذا المعنى الذي سنتعرض له الآن، بعد قليل نتعرض له. استعمال الثاني وهو استعمال لغوي وعرفي، ويستخدمه النحاة كثيرا. ويراد من الإعراب بهذا المعنى الكشف عن المواقع الإعرابية للكلم في داخل الجملة، كما تقول: أعرب هذا البيت. ما معنى أعرب هذا البيت؟ يعني اجعل كلمات هذا البيت معربة لا مبنية؟ لا، ليس هذا هو المقصود. مقصود أعرب هذا البيت يعني بين لنا ما هي الموقعية الإعرابية التي يحتلها كل لفظ من ألفاظ هذا البيت. مثلا كتب إعراب القرآن الكريم، يعني الكتب التي تتكفل بتحويل كلمات القرآن إلى كلمات معربة، حتما ليس هذا هو المقصود. الكتب التي تتكفل بالكشف عن المواقع الإعرابية لألفاظ القرآن الكريم، ومنه يقال المعرب. المعرب ما معناه؟ يعني الذي يتصدى للكشف عن هذه مواقع الإعراب. شوف الإعراب بهذا المصطلح ما هو؟ هو فعل من أفعال الإنسان. أنت تكشف عن الموقع الإعرابي، عادة فعل من أفعال السامع متلقي الكلام. بينما الإعراب الذي سندرسه الآن هو إما وصف لللفظ، هو على كل حال وصف لللفظ، تقول هذا اللفظ معربا، هذا اللفظ معربا، أو هذا اللفظ ليس معربا، فهذا نفس اللفظ تصفه بأنه معرب. بينما الإعراب على المصطلح الثاني هو فعل للمتكلم، المتكلم يعرب أو لا يعرب. على كل حال، إذن لا كلام الآن في هذا المصطلح الثاني، فقط أردنا أن ننبه إليه، أن نشير إليه. ما هو الإعراب الذي نبحث عنه؟ اختلف بين النحاة في تفسير الإعراب على نظريتين معروفتين. نظرية تتبنى أن الإعراب أمر لفظي، ونظرية تتبنى أن الإعراب أمر معنوي. يعني نظرية تقول بأن الإعراب حالة لفظية نستطيع أن نشير إليها في أواخر الكلام، ونظرية تقول بأن الإعراب لا، ليس أمرا لفظيا يمكن مشاهدته على أواخر الكلام، وإنما هو أمر معنوي ينتزع من ما هو موجود على أواخر الكلام. النظرية الثانية نسميها بنظرية معنوية الإعراب، النظرية الأولى نسميها بنظرية لفظية الإعراب. الذي ذهب إلى القول بأن الإعراب أمر معنوي هو ابن هشام، الذي في القطر مثلا في مختلف كتبه، لكن في القطر باعتبار قرأناه، يعرف الإعراب بأنه تغير أواخر الكلام تبعا لتغير العوامل الداخلة عليه، ففسر الإعراب بأنه ماذا؟ بأنه التغير. التغير ليس أمرا يمكن أن نشير إليه، نعم أمر ينتزع من أواخر الكلام، وإلا الآن مثلا الآن زيد في تغير، تستطيع أن تشير لي إلى حرف في زيدان وتقول لي هذا هو التغير؟ لا، الموجود في زيدان هو أثر من أثار هذا التغير. فالإعراب ما هو عند ابن هشام؟ ليس شيئا مرفوضا، الإعراب عند ابن هشام هو نفس هذا التغير الذي هو حالة معنوية، حالة ممكن إدراكها بالعقل، إدراكها بالتأمل، إدراكها بالملاحظة. أما النظرية الثانية وهي نظرية كون الإعراب أمرا لفظيا، فهي النظرية التي يتبناها المصنف. المصنف عنده أن الإعراب ما هو؟ ليس نفس التغير، الإعراب عند المصنف هو نفس الحركة المتغيرة التي نتلفظ بها. مثلا شو؟ الآن زيدان، تقول جاء زيدان، رأيت زيدا، مررت بزيدا. الإعراب عند ابن هشام ما هو؟ هو هذا التغير لزيد بين الجمل الثلاث. لكن الإعراب عند ابن مالك ما هو؟ هو الضمة في جاء زيدا، هو الكسرة في مررت بزيدا، هو الفتحة في رأيت زيدا. نفس الفتحة ونفس الكسرة ونفس الضمة يسميها إعراب، بينما ابن هشام ماذا يفعل؟ يقول لا، ليست هذه الإعراب، هذه علامة للإعراب. لذلك نحن إذا أردنا أن نعرب، إذا أردنا أن نتصدى للإعراب بالمعنى الثاني، إذا كنا نختار أن الإعراب أمر معنوي، فنقول مثلا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فالضمة ليست هي الإعراب، الضمة ليست هي الرفع، الضمة هي علامة للرفع الذي هو نوع من أنواع الإعراب. بينما على مبنى ابن مالك ماذا نقول؟ مرفوعا بالضمة، لأن نحن فرقا بين التعبيرين. عندما نقول مرفوع بالضمة أو مرفوع ورفعه ضمة، يعني نفس الضمة هي الرفع الذي هو إعرابا، بينما عند ابن هشام لا، الأمر ليس من هذا قبيل. الإعراب ليس هو نفس الضمة. الضمة الإعراب هو الرفع والنصب والجر. الرفع والنصب والجر يدل عليهما الضمة والفتحة والكسر. طبعا والجزم الكلام أيضا يأتي بعينه في الجزم. الآن نشوف المصنف ماذا يقول. والرفع والنصب جعلا إعراب. طب إذا عرفنا أن الإعراب مختلف فيه وأنه لفظي أو معنوي، نقول بالاتفاق بينهم أن الإعراب له أنواع أربعة: رفعا ونصبا وجرا وجزما. النوع الرابع من مختصات الأفعال، النوع الثالث من مختصات الأسماء. النوعان الأول والثاني يعني الرفع والنصب مشتركان بين الأسماء وبين الأفعال. طبعا الحروف لا معنى لأن نبحث عنها لأنها مبنية كلها. فإذا نشوف الإعراب له أنواع. ما معنى له أنواع؟ يعني كما نقول مثلا الآن الإنسان حيوانا، نستطيع أن نقول لأن الإنسان نوع من أنواع الحيوان، نستطيع أن نقول الرفع إعراب. هذا عند الجميع، هذا بلا فرق بين ابن هشام وبين ابن مالك، هذا بلا فرق بين من يقول بأن الإعراب لفظي أو معنوي. لذلك مثلا قال بعضهم بأن عبارة المصنف هذه والرفع والنصب جعلنا إعرابا يريد أن يشير بها إلى مذهبه، وهو أن الإعراب أمر لفظي، لكن هذا ليس صحيحا، لأن الرفع والنصب والجر والجزم هي أنواع للإعراب عند الجميع. غاية الأمر المختلف فيه ما هو؟ أن الضم هل هو بعينه الرفع أم لا؟ الضم هو علامة للرفع، ولا من جهة أن الرفع هو نوع من أنواع الإعراب، هذا لا خلاف ولا نزاع فيه. الرفع نوع من أنواع الإعراب عند الجميع. الكلام أي أن الضمة هل هي نفس الرفع أم لا هي علامة على الرفع؟ هل هي نفس الإعراب أم هي علامة على الإعراب؟ لأن كما نستطيع أن نقول الإنسان حيوان الفرس حيوان فنحمل الجنس على النوع، كذلك نستطيع أن نقول الرفع إعرابا الجر إعرابا عند الجميع وبالاتفاق. لذلك هذه العبارة تحتمل مذهب المصنف كما تحتمل غيره، لأنه الآن هنا هو لا يتحدث عن الضم، لا يتحدث عن الكسر، ويتحدث عن الرفع، ونحن قد عرفنا أنه لا خلاف في جعل الرفع وأخواته أنواعا للإعراب. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، نحو زيد يقوم وإن زيدا لم يقوم، زيد يقوم اسم مرفوع وفعل مرفوع، زيدا لن يقوم اسم مرفوع وفعل اسم منصوب وفعل منصوب. وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيدا، وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب. والرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عن. هذه الفكرة نركز عليها غدا إن شاء الله. ما سمعت السؤال.
عندما يكون البناء على الضم لا يختص بالاعراب.
اي نعم.
اصل البناء على الضم لما قدم الفعل الماضي على الضم هل يتكلم عن نفسه؟
لطيف، هذا السؤال لطيف. انا كنت اريد ان اساله. لا، لكن هنا شوف لا يبنى على الضم اصاله. هنا البناء على الضم كان انما كان لمناسبه الواو، لذلك ما قال بانه مبني على الضم. يعني هنا البناء على الضم لخصوصيه الواو، والا الفعل الواو على الفعل لو قلي وقطع الروح فانه اصلا لا يبنى على الضم، لان الضم علامات العمده في باب الاسماء.